بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
وعظمة المسلم تكمن في مصاحبته لهذا القرآن، وفي العيش معه، وفي تلاوته، وفي تدبره، وفي العمل به، وفي حفظه، لأنه مبارك. قال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، فهو مبارك. قال بعض العلماء: مبارك في تلاوته، ومبارك في حفظه، ومبارك في العمل به، ومبارك في تعليمه، ومبارك في الرقية به، ومباركة في طلب دواء الأجسام والقلوب منه. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال عز من قائل: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أياس بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. قرآن عجيب، كلام الله، أنزله لوجه هذه الأمة، أنزله ليحكم هذه الأمة، أنزله لتسير هذه الأمة عقيدة وأخلاقا وعبادة وسلوكا ومعاملة على هذا القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، من اتفى به كفاه، ومن طلب الشفا منه شفاه، ومن طلب الحماية في ظل من أنزله حماه، ولكن من طلب الهدى من غيره أضله الله وأحماه الله وأغشاه الله ونكل الله به. ولذلك كان مصدر حياة المصطفى عليه الصلاة والسلام آياته كلما طالتنا جدد يزينهن جلال العتق والقدم، أتى على سفر التوراة فانسلخت فلم يفدها زمان السفك والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة، كأنه الطيف زار الجفن بالحلم. سبحان من أنزله، وسبحان من تكلم به. وهذا الدرس بعنوان كيف تعيش مع القرآن، وهو على عناصر: أولها أوصاف القرآن، ثانيها مواقف الرسول والصحابة صلى الله على محمد وسلم ورضي الله عن الصحابة الكرام مواقفهم مع القرآن، ثالثها الحث على تدبر القرآن، رابعها تحديث القرآن في كم يقرأ القرآن وكم تقسم القرآن وما هو وردك اليومي من القرآن، خامسها كيف تحفظ القرآن وما هي الوسائل التي تعين على حفظ القرآن بإذن الله لمن أراد أن يحفظ القرآن. أما أوصاف القرآن فسماه الله ذكر، والذكر هو الشرف والربعة والمد، فقال سبحانه: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. ومعنى الآية: وإنه شرف لك يا محمد ولقومك، وإنه مجد لك يا محمد ولقومك، وإنه علو وبهاء وثناء لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقومك. العرب، من العرب إلا بالقرآن؟ ما هو تاريخ العرب إلا بالقرآن؟ ما هو مجد العرب إلا بالقرآن؟ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال: والقرآن للذكر في الشرف والرفعة. وسمه الله روح، ولكن روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه روحا نورا نهدي به من نشاء. وهناك روحا، والروح هو الذي تقوم به الأشياء، وإذا ماتت الروح ماتت الأجسام ولا احتدث. وسماه الله نور، ووصفه الله بأنه يهدي للتي هي أقوى، وأنه شفاء لما في الصدور، وأنه مبارك، وأن آياته رسمت ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو الصراط المستقيم، وهو حبل الله المتين. وهذا من كلام علي موقوفا عليه عند الترمذي: فلذلك لا يمدح المادحون كتاب الله بمثل ما مدحه الله، ولا ينفعه بعد الله إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يستعرض السرية من الصحابة فيقول لهم أو ليقول لأحد سمعك من القرآن؟ قال أحدهم أحفظ سورة البقرة. قال أمعك سورة البقرة؟ قال نعم. قال اذهب فأنت أميرهم. هذا من حديث أنس وهو صحيح. قرب الناس من الرسول عليه الصلاة والسلام بالقرآن، حبه لهم بصلتهم بالقرآن، كثرة تلاوة الصحابة للقرآن تقربهم إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. صح من حديث جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعى بالشهداء في أحد وفي غيرها، فيسأل وهم قتلى في سبيل الله، دماؤهم تشهد لهم يوم القيامة أنهم شهداء. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ما من مقلوب يكلم في سبيله والله أعلم لمن يكلم في سبيله إلا أتى يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. يأتي بالشهداء بثيابه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فيقول: أيهم أكثر أخذا للقرآن؟ أيهم كان في صدره كثيرا من القرآن؟ أيهم أكثر حفظا للقرآن؟ فيقولون هذا، فيقدمه إلى القبلة، ثم هذا فيجعله بعده، ثم هذا فبعده، ثم يصلي عليه. إن حفظة القرآن أئمة في الدنيا وفي الآخرة. وصح من حديث ابن عمر مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام أنه يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والذي يظهر والله أعلم من النصوص أن معناه في حافظ القرآن ليس في تاليه، من يدر له أجر وله وعود عند الله حسن. ولكن هذا الحديث لمن يحفظ القرآن في أمور: أولها أنه ليس في الآخرة في الجنة مصاحب، ويقال لمن يقرأ القرآن يقرأ وارتقي ورتل. الأمر الثاني أنه جعل فيه حد نسبي، جعل فيه حدا نسبيا، فلو كان لمن يدر من المصحف كان الناس مشتركين في هذا الفضل، كانوا مشتركين جميعا في هذا الفضل. ولكن يقال لأهل الجنة من الأمة المحمدية، يقال لحد اقرأ وارتقي ورتل، فكلما قرأ آية ارتقى في الجنة درجة. وفي الجنة درجات، بين الدرجة والأخرى كما بين السماء والأرض، نسأل الله من فضله. فيقول ارتقي اقرأ وارتقي، فيرتقي، فإذا وصل إلى محفوظه وقف، فإن منزلته عند آخر آية يقرأها. بعضهم يقرأ جزءا، بعضهم يحفظ جزئين، بعضهم يحفظ نصف القرآن. ولكن الذي يحفظ القرآن كما في رواية ابن عمر موقوفا عليه كمن استدرج النبوة غير أنه لا يوحى إليه. وقال أبو الدرداء: احفظوا القرآن فإن الله لا يعجب قلبا مع القرآن. كلام الله لا يحفظه إلا موفق. ولذلك هذا هو الشرف العظيم الذي كان صلى الله عليه وسلم يشرف أصحابه به. كان يحب أبي بن كعب سيد القراء رضي الله عن أبي وأرضاه، عجيب أبي سيد القراء، حتى يقول عمر: أقرأنا أبي وإنا نأخذ ونسخ من بعض قراءة أبي. صح ذلك عمر. وصلى الرسول عليه الصلاة والسلام بالناس فنسي آية، فلما سلم قال الصحابة: يا رسول الله، أنسخت الآية أم نسيت؟ فمن يسأل؟ من يعيد إلى أهل التخصص؟ أيسأل معاذ تخصصه الحلال والحرام؟ أيسأل علي علي فاضل؟ أيسأل زيد بن ثابت زيد فرضي؟ أيسأل حسان حسان أديب مسلم؟ لكن أعطى الصوت باريها، قال: يا أبا المنذر، عشان يقول الناس من هو أبو المنذر؟ أبي. قال: نعم يا رسول الله. وفي الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام سأله والمثل في فناش التخصص أبي، قال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أي آية في كتاب الله أعظم؟ السؤال بحاجة. قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم،
فضرب في صدره وقال ليهلك العذهب المنزل، ليهلك هذا الفتح العظيم، ليهلك هذا التفكر. إذا افتخر الناس بالشهادات، إذا افتخروا بالشاء والنعم، إذا افتخروا بالوظائف والمناصب، فليهلك هذا الفضل العظيم. لعمرك من رجية فقد مال، ولا شاة تموت ولا بعير، ولكن من رجية فقد شهم يموت بموته بشر كثير كأبي. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله لما أنزل عليه سورة البينة ذهب إلى من؟ إلى أبي، فطرق عليه الباب وقال إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. قال أبي وسماني في الملأ الأعلى، يقول الله سماني، أنا معروف في السماء، من أنا؟ أنا لولا رسالة الخالق لست بشيء. هذا مفهوم عن الحال، من أنا؟ أيعرفني الملأ الأعلى؟ قال نعم سماك في الملأ الأعلى. فبكى وقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم سورة البينة. ولذلك يتفكر المحدثون قالوا هل عرضت الرسول صلى الله عليه وسلم على شيخ من الشيوخ؟ قالوا عرض على أبي، والعرض هذا في كتب المصطلح. وعند أحمد في المسند بسند صحيح قال أبي بن كعب قال المشركون يا رسول الله انسب لنا ربك. سبحان الله، يقولون أعطنا نسبة الله، من أبوه ومن جده؟ سبحان الخالق، لم يتخذ ولدا ولا والدا ولا زوجا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فسكت عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما المسألة الثانية فالحث على تدبر القرآن، لا قراءة إلا بتدبر، والتدبر يثمر لك الإيمان ويزرع في قلبك الإخلاص ويربيك على التوحيد. والقرآن ما نزل إلا للتدبر، أن تسمع، إذا قرا الإيمان تسمع. من أنزل هذا الكتاب؟ من أنزل هذا الكلام؟ ماذا يراد من هذا القرآن؟ ما هو المطلوب منا إذا قرأنا واستمعنا هذا القرآن العظيم؟ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا الألباب. ذكر ابن القيم أن امرأة صالحة مكثت في قراءة القرآن 17 سنة، 17 سنة في ختمة واحدة. وذكر الغزالي في الإحياء وغيره أن بعضهم يمكث عمره ختمة واحدة، لكن أخذ القرآن تكاليف أمور ربانية، حلال وحرام، أخلاق وسلوك، عقيدة. ولذلك عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وغيره من القراء قالوا كان الصحابة عثمان وأبي وزيد يخبروننا أنهم كانوا يأخذون القرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام 10، فلا يتجاوزون 10 حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وصح هذا من كلام ابن مسعود 10 آيات. وأبو العالية وسوف يأتي هذا في بل كيف تحفظ القرآن، كان يقول كنا ندرس القرآن 5 5. أبو العالية التابعي رويفة تابعي جليل. والمقصود هنا تدبر القرآن، كانوا يأخذونها أمورا تكليفية. وورد في ترجمة أبي بكر الصديق أن له كان له مصحفا معلق في بيته، كان إذا دخل بيته فتح المصحف وتدبر آيات. لماذا؟ ليعمل بها. كان أبو بكر القرآن يمشي على الأرض، وكان عمر القرآن يمشي على الأرض، كل آية يعملون بها. القرآن لن ينزل فقط لنقرأه على الأموات، ولا نفتتاح الحفلات، ولا في حفلة السمر، ولا تعاويد وتمائم يعلق بها على المرضى، ولن ينزل فقط للتباهي في أخذ الجوائز، فإن بعض الناس نسأل الله العافية لا يحفظ إلا للجوائز، وإلا لطلب المال، وإلا للتأكل به في عند الناس وعند السلاطين، وهذا شر الناس وأضل الناس وأبعد الناس. هذا الذين اتخذ دينهم سهوا ولعبا، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لا، القرآن أعظم من ذلك. نزل القرآن إيمان، نزل عقيدة، نزل سيادة، نزل معاملة، نزل أخلاقا وسلوكا. فوصيتي لنفسي ولإخواني أن يقرأوا القرآن ويقفون عند كل آية. ماذا تريد الآية؟ إن كانت أمرا فأتبع، وإن كانت نهيا فانتهي، وإن كانت خبرا فقدم، وإن كانت قصة فاتعب. لم ينزل حق ثمر. والأمر الثاني أن القرآن يا مسلمون ما نزل لهدف إلا لهدف الهداية. السر في القرآن كما يقول أبو الأعلى الموجودي، وله كتاب عجيب شكر الله له ورحمه الله، اسمه أسس في قراءة القرآن الكريم. يعني كيف كتب القرآن؟ يقول القرآن ما كتب، ما نزل كتاب هندسة. القرآن ليس كتاب هندسة، لأن بعض المفسرين مثل صاحب الجواهر يأتي بأمور القرآن بعيد عنها، وما أرادها القرآن وما قصدها القرآن. مثل ماذا؟ يقول في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، قال فيه دليل على أن الخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين. وهل ورد القرآن في هذا؟ فقال وفي قوله سبحانه وتعالى انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، قال فيه دليل على أن أحدى زوايا المثلث منفرده. لا إله إلا الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ولذلك رفع الحيات في التفسير ورفع قالب عند ذكر الحشرات، ورفع بحار ونصب غزلات، والقرآن لم يأتي بهذا. وثانيا القرآن لم يأتي تاريخ، لم يأتي متى ولد فرعون ومتى مات وكم عنده من أطفال وماذا كان يفطر ويتغدى، أبدا. فأتى يبين ضلال فرعون وكفر فرعون وطغيان فرعون، وأتى يبين الضلال والهداية للناس. هذا السر إذا عرفه الإنسان مضى في القرآن. الأمر الثاني أن القرآن ليس كتأليف الناس، القرآن يختلف عن التأليف البشري. التأليف كهذا، والباب الأول في 4 فصول، والقصر في 13 فقرة. لا، القرآن أمره عجيب، يأتي بالتوحيد ويحدثك عن التوحيد ثم ينطلق بك إلى الصلاة، فإذا انتهى عاد بك إلى اليوم الآخر، فإذا انتهى أتى بك إلى انتهاء. أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. والمقصود التدبر. العنصر الثالث مواقف من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام مع القرآن. في فصل دين قراني فريد كلام عجيب. من ضمن ما فهمت من هذا الفصل أن القرآن ما نزل أو ما ليس هناك عند الصحابة ثقافة إلا القرآن. يبقى لم يكن عندهم مجلدات ولا مصنفات ولا صحف ولا جرائد، ولذلك ابتلينا بثقافات ملأت قلوبنا وعقولنا وأبصارنا وأسماعنا، ثم أظلمت قلوبنا إلا من رحم ربك. تجد الواحد 6 ساعات يقرأ الصحيفة ولا يقرأ آيات من القرآن. أحدهم يقول لصاحبه على مكتبه وهو يحاوره، والله ما فتحت المصحف 6 أشهر. لكنه شاطر وجيد وممتاز في قراءة الصحف، إعلانات شركات السمنت، درجات الحرارة، الصيدليات المناوبة، وأخبار من ضيع كتبعية ومن هذا القبيل. لكن المنور أما الهداية أما الحبل أما الصراط المستقيم فلا يقرأ. وبعضهم يقف أمام الشاشة 7 ساعات، أما القرآن فلا يقرأ ولا يسمع. يستعد أن يرى الأفلام، يسمع الغناء، يقرأ المجلات، يقرأ الصحف، يشارك، يمزح، لكن أما القرآن ما وصل إلى قلبه، كيف يهتدي؟ سر الإنسان وهداية الإنسان في هذا القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول لأفراد أصحابه يطلب منهم أن يقرأوا عليه القرآن. وفي الصحيحين عن ابن مسعود قال لي صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن. قال قلت يا رسول الله كيف أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل، يعني من أنا أقرأ عليك وأنت الذي أتى بالقرآن؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فابتدأت بسورة النساء حتى لا بلغت قوله سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال حسبك الآن. فنظرت فإذا عيناه تدرك عليه الصلاة والسلام، تأثر وكان صوت ابن مسعود جميلا. ولذلك يجد الإنسان من الإمام جميل الصوت التأثير ما لا يجده من الآخر. وقال لي ابن مسعود لا بأس أن يتتبع المسلم الأئمة حسن القراءة أو جميل الصوت أو كما قال. وهذا طيب لأن الإنسان يخشع وراءه ويجد من التلذذ ما لا يجده خلف رجل ليس بحسن الصوت أو حسن التجويد. وأبو موسى كان يقرأ على الصحابة كما يقول عمر اقرأ علينا يا أبا موسى ذكرنا بربنا، فيقرأ أبو موسى والصحابة يتباكون. وصح أن أبا موسى قرأ ليلة من الليالي فمر عليه الصلاة والسلام فاستمع لقراءته، وفي الصباح لقيه وقال يا أبا موسى لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لقراءتك لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. لو رأيتني البارحة يقول ليتك تنظر يبشره، هذه فرصة عظيمة. تصور أنك تصلي في مثل هذا المسجد ولا تدري من يستمع لك ثم يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا استمعت لك. قال لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فيقول أبو موسى أئنك كنت تستمع لي يا رسول الله، والذي نفسي بيده لو كنت أعلم أنك تستمع لي لحبرت لك تحذيرا، يعني حسنته وجملته. ولذلك قال الإمام مالك من هذا الحديث لا بأس أن يحسن أو يتكلف الإمام في تحسين صوته، ذكره ابن حجر وغيره، لا بأس أن يتكلف الإمام في تحسين صوته ينغل صوته بدون تكلف يخرج إلى المشقة. هذا أمر. وعند ابن أبي حاتم بسند صحيح أنه عليه الصلاة والسلام مر ليلة من الليالي في سكة من سكك المدينة في الليل فسمع عجوزا وراء الباب تقرأ في سورة الغاشية وهي تردد وتبكي من وراء الباب وتردد هل أتاك حديث الغاشية هل أتاك حديث الغاشية. فجعل صلى الله عليه وسلم رأسه على طائر الباب وأخذ يبكي ويردد معها نعم أتاني، كلما قالت هل أتاك حديث الغاشية قال نعم أتاني. المخاطب هو عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجري لنه في القرآن، وكان لا يجري مجلسا إلا مع ذكر الله عز وجل، وكانت خطبه وكلامه ومواعظه وفتاويه من القرآن. فلذلك سئلت عائشة كما في صحيح مسلم عن خلقه صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن، خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن. إذا قرأت القرآن فهو ترجمة حية لحياته عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة والعنصر الرابع كيف نحسب القرآن، ما هو تحسيب القرآن، كيف نحسب القرآن؟ أولا أيها المسلمون اعلموا أن الدين يسر وأن الدين ليس بالعسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، طه ما أنزلنا عليك القرآن لتسرى إلا تذكرة لمن يخشى، لكن تسعى فلا تسرى في تلاوة القرآن ولا في القيام بالقرآن ولا في حفظ القرآن ولا في العمل بالقرآن. واعلموا أن ظروف الناس تختلف، فيهم العامل المنهك بعمله والأستاذ المشغول بتعليمه والطالب المشغول بامتحاناته والمزارع والتاجر والسلطان. فالله عز وجل ترك تحديد القرآن لظروف الناس، هذا أمور لم تتبين في أمور واجب وأمر تكليفي تشريعي من الله ورسوله بل ترك للناس. ولكن هناك أمور نسبية تقريبية أذكرها لكم، ونصر في ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه كان يختم القرآن كل ليلة ويصوم كل يوم واعتزل أهله. ذهبت امرأته إلى أبي عبد الله عمرو بن العاص، أبو عبد الله عمرو بن العاص لحية العرب ارطبون العرب الصحابي الجليل، فشكت زوجها تريد حياة زوجية، هذا رضي الله عنه وارضاه ظن ان الاسلام معناه عباده فقط، والا فالسعي على الاهل عباده واعطاء الزوجه حقها عباده وطلب التجاره لمرضاه الله عباده والكسب عباده والجهاد عباده والنوم اذا قصد به وجه الله عباده. لكن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه ظن أنه فقط قراءة وصيام، يصوم النهار ويفطر مع الغروب، يصلي المغرب والعشاء ويأتي تنام زوجته ويصلي إلى الفجر ويبكي، وأصبح البرنامج هكذا. ذهبت هي إلى أبيه قالت أنا تزوجت رجلا ليس له حال في النساء، يعني إذا كان فليطلق صراحة. فذهب عمرو بن العاص إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، رفعه إلى القائد الأعلى. هذه قضية لا يفت فيها إلا محمد صلى الله عليه وسلم، إما لأمرين، إما يريد عمرو بن العاص أن تكون قاعدة للناس جميعا، لأنه يريد أن يأتي من المكلف أو المشرع صلى الله عليه وسلم وأنا أحذف كلمة المكلف فإنها لا تجد في الشارع، بل هو مشرع. وإما لأن عمرو بن العاص أراد أن لا يواجه إذنه وأن يأتي الخطاب ليكون أنفع وأقبل من محمد عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إذني زوجته فتاة جميلة من آل فلان، ثم تركها فكان يصوم النهار ويقوم الليل. قال ارفني في ابنك، يقول خذ ابنك ولا ارفني فيه ليعلم. فلقيه صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله أنت الذي يقال عنك أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال نعم يا رسول الله وما أردت إلا الخير. قال لا، إن لأهلك عليك حقا، أولا إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقا. ما أجمل الإسلام، ما أجمل التشريع، هكذا الروعة، وهكذا الإبداع، وهكذا الجمال. دين يتربى عليه البدوي في الصحراء، والملك في القصر، والجندي وهو في الجندية، والفلاح في المزرعة، والتاجر في الدكان. دين عام حق يصل إلى القلوب، ليس كدين الكنيسة أو الرهبوت أو الكهنوت ورهبانية تدعوها ما كتبناها عليها إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايته. أبدا، دين كامل يصلح الإنسان. قال فلما أعطاه هذه القاعدة قال اقرأ القرآن في شهر، يعني اقرأ القرآن في شهر، ولو أن في بعض الروايات الكرة بعض المحدثين يقول في 40 يوما، لكن ما أظن أنها صحيحة، فالصحيح في شهر يعني كل يوم جزء. قال إني أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في 20، وفي بعض الألفاظ تفسر قال أستطيع أكثر من ذلك. قال اقرأه في 15، قال أستطيع أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7 ولا تجد على ذلك. لأن أمام المتطلبات يمرض الإنسان، يسافر، يأتيه ضيف، فريق، جار، رحل، حياة. ثم قال له في الصيام فنزل على الصلاة والسلام قال صم من كل يوم 3 أيام. قال أستطيع أكثر من ذلك. فزاد الصلاة والسلام قال نعم في كل شهر 3 أيام. قال أستطيع أكثر من ذلك. في الأخير قال صلى الله عليه وسلم صم يوما وقت اليوم صيام داود عليه السلام. ثم أخبره بقيام الليل. فقام ابن عمرو، ولما كبر ابن عمرو وشاب لحيته وشاب رأسه ودق عظمه قال يا ليتني قبلت وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يعني يا ليتني ختمته في شهر، ويا ليتني صمت من كل شهر 3 أيام. والسبب أنه ما يريد أن يترك شيئا شب عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم بعيد نظرة يربي أجيال، لأن هذا الدين للملايين ليس لي ولا كان. صحيح تستطيع شيء، لكن لما تفر عليه ما استطيع. أنزل أعطاك الله عضلات وقوة تستطيع أن تفعل شيء، لكن ما استطيع أنا. ولذلك ترك للناس. إذا أيها الإخوة، شهر لختم القرآن، وتعالوا اليوم لنختم كلنا أو من نحاول في شهر كل يوم جزء، فإن لم نستطع ففي كل يوم حزب، لأن القرآن محدد 60 حزبا، ولا بأس أن تختمه في شهرين. ومن يفعل ذلك فيه تفكير، أنا أقول مقصر، لكن ما لا يدرك كله لا يدرك كله، أو ما لا يدرك كله لا يدرك كله، والإنسان بظروفه. حتى إن بعض العلماء قال لا يجوز أن يقرأ في المصحف يوما ولو شيء، والقرآن لم يأتي بفريضة جزء ولا حفظ، لكن أقرب ما أقول أقل ما أقول حفظ. أما طلبة العلم والأئمة والعلماء والدعاة فلهم أحزاب أخرى، لكن أقول جمهور الناس لا يفوت حزب من اليوم، حزب في اليوم، القرآن 60 حزبا حزب، لا بد تقرأه، لا تغرب عليك الشمس إلا وأنت تسمع هذا الحكم متدبرا وثانيا وسامعا. والصحابة عموما في الاستقرار من حياتهم أنهم كانوا يختمون القرآن في 7 أيام. الصحابة ذكره ابن تيمية وغيره، يقول ابن تيمية كان الصحابة يختمون القرآن في 7 أيام أو كلهم وهو الأشبه أو جلهم وهو الأشبه، وكان الإمام أحمد يختمه في 7 وابن تيمية في 7 أيام وكثير من العلماء، وكانوا يختمونه كما يلي: 3 و5 و7 و11 و13 والمفصل. 3 سور في يوم و5 سور، يعني 3 البقرة وآل عمران والنساء 3، ثم تأتي 5 بعدها، ثم 7 سور في اليوم الثالث، ثم 6 في اليوم الرابع، ثم 11 في اليوم الخامس، ثم 13 سورة في اليوم السادس، ثم من قاف إلى الناس في اليوم السابع. هذا كل الصحابة كانوا يفعلون كذا، أبي زيد علي رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يفعلون كذا، وذكروا حتى صاحب الإحياء والرزاق. وذكر ابن تيمية توزيعا آخر لمن يختمه في شهر، قال: إما جزء وإلا يبدأ البقرة جزءان وآل عمران جزءان، ثم أتى يقسم السور مرة سورتين ومرة 3 حتى قسم على 30 يوما. والآن الحمد لله القرآن مجزأ عندنا الآن 30 جزء لمن أراد أن يقرأه في شهر، ومحدث لمن قصر في الحال فأراد أن يأخذ حزبا في اليوم. ونهي بل قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا يفهم من قرأ القرآن في أقل من 3، لا يفهم. وهل هو منهي أن يقرأ القرآن في أقل من 3؟ أما الفقه فلن يفقه، يعني ما يستفيد بالتدبر، لكن من الأجر فأرى أنه يؤجر إن شاء الله. وقد ذكر الأئمة أن بعضهم كان يقرأ القرآن في يوم واحد. الشافعي ذكر عنه المتقدمون كالذهبي وغيره أنه قرأ القرآن في رمضان 30 مرة، وقرأه البخاري كذلك. وهذا ليس ببعيد، ليس ببعيد، بل أعرف من العصريين من قرأ القرآن كان يقرأه في اليوم مرة. وهذا يحذره حذرا ويتمتم به تمتما، ولا يعني أنه لا يتدبر، ما يتدبر، لكن يريد الأجر، لأن من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعد أمثالها. لا أقول الإسلام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أما المسألة الخامسة: كيف تحفظ القرآن؟ هذا الشرف العظيم، هذا الفكر الحكيم، هذا النور المبين. كيف نحفظ القرآن؟ كيف نستطيع حفظه؟ ما هي الوسائل؟ أنا أسردها سردا ثم أعود بشيء من الفصل في الشرح لبعض المسائل. الوسائل التي تعين على حفظ القرآن 11 وسيلة، 11 وسيلة. الأولى: الإخلاص، طلب الله وطلب ما عند الله وطلب ثواب الله من هذا القرآن، لا ليتأكل به ولا ليتفكر به ولا ليقال قارئ، فإن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3 منهم قارئ قرأ القرآن ليقال قارئ، أو حفظ القرآن ليقال حافظ. الثاني: تفريغ البال من هموم الدنيا وغموم الدنيا ومشاكل الدنيا. الثالث: كثرة الاستغفار. الرابع: التكرار، أن تأخذ مقطعا وتكرره أكثر من 50 مرة. بعض علماء الهنود من الحنابلة يقولون يكرر 75 مرة إلى 80 مرة المقل والبحث. الخامس: الوقت المناسب، ما هو الوقت المناسب لحفظ القرآن. السادس: تقليل المحفوظ، الشيء الذي تحفظه تقلل. السابع: أن يكون حفظك على مصحف واحد. الثامن: سماع القرآن في شريط الإسلام ومن العلماء ومن المقرئين. التاسع: معرفة معاني القرآن بقراءة التفسير المبسط في ذلك. العاشر: تلاوة القرآن في الصلاة وفي النوافل وفي قيام الليل. الحادي عشر: المراجعة مع صديق لك وصاحب وما أكثر الأصحاب والأصدقاء، لكن ما أكثر الضياع مع الأصحاب والأصدقاء. أما المسألة الأولى فالإخلاص، كل عمل لا يكون في إخلاص فهو ضياع وصاحبه ليس موفق، ونهاية العمل إلى الفشل. الإخلاص: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله إلا يعبد إلها واحدا مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص، إنما الأعمال بالنيات، من أشرك معي في عمل تركته وشركه. والأمور التي تدخل في حفظ القرآن غير الإخلاص أو التي تضاد الإخلاص كأن يحفظه الإنسان ليشتهر بين جماعته وقريته بأنه حافظ، أو ليعين في المسجد وليتأكد بهذا الراتب ما قصده الإمامة ولا نفع المسلمين ولا حفظ القرآن، لكن قصده فقط حفظ، لأن أحيانا يشترطون في الإمام حفظ جزئين أو ثلاثة أو أربعة فيكر ويصر على الجزئين، فإذا سابق ونجح وأصبح إمام ترك الجزئين فنفيها. ومنهم من يحفظ الامتحانات فقط، ولذلك بعض الجامعات والكليات والمعاهد والثانويات يحفظ فقط قبل الامتحان بأيام، فإذا قدم ورقة الامتحان نسي القرآن فنسي الله وأنساه الله نحن. وبعضهم يحفظ من شان الجوائز، يعلن عن جوائز باهظة من أحد المحسنين أو إحدى الهيئات فيتبدل فيكر الليل والنهار ويصحى سهر من أجل ثلاجة أو سيارة أو مجموعة أحذية. لا هذه تعادل كتاب الله عز وجل، أهكذا يصدق كتاب الله عز وجل، هكذا اشترى به ثمنا قليلا، اصبح القران رخيصا لهذه الدرجه. فاذا سابق في المقابله وجدته اذا فاز واخذ الجائزه ترك القران واعرض عن القران. وبعضهم لا يقرا القران في رمضان الا ليجيب عن الاكل 30 سؤال، فتجد يفتح القران كانه يفتح في كتاب معجم او كانه في كتاب تاريخ يبحث عن تراجم، لانه ما يعيش مع القران ولا يجي عن القران. ولذلك بعضهم لو سألت عن سورة مشهورة وهو يقرأ ما أعطاك عن خبرها، يستهل عن تبارك يذهب يبحث عندها في سورة الناس، لأنه ما يعرف عن القرآن. وبعض الناس بكثرة قراءته المصحف لو تسألوا عن آية فتح لك عليها في سورة الرعد لكم كذا وكذا، حاز القرآن، تذوق القرآن، أحيا قلبه في القرآن. وبعضهم يحفظ من أجل التقدم على زملائه، وبعضهم يحفظ من أجل أن يقرأ في الحفلات العامة، وبعضهم يحفظ ليهول الناس في صلاة التراويح بصوته وبوكائه، وبعضهم يحفظ ليستشعر عتركته بواسطة هذا القرآن ويقال المفرد المفضل. وكلها نسأل الله العافية والسلامة من هذه المقاصد، بل القرآن يحفظ للقرآن لوجه الله عز وجل. أول ما تسعر بهم النار كما في الحديث الصحيح ثلاثة، منهم قال سأله الله والله أدرى أما علمتك القرآن؟ قال بلى يا رب. أما علمتك القرآن؟ قال بلى يا رب. قال فماذا حدثت فيه؟ قال قمت به وأعلنت حلالا وحرمت حراما. فيقول الله كذبت، وتقول الملائكة كذبت، ويقول الله إنما تعلمته ليقال قارئ، وقد قيل خذوه إلى النار فيأخذونه حتى يلقى على وجهه في النار. المسألة الثانية تفيغ البال، القرآن لا يستقر مع هموم الدنيا، وبعض الناس يشتغل بالتوافق حتى تستولي على مخه وعقله وفكره، يفكر في الغداء وفي صلاة الظهر وفي العشاء في صلاة العشاء، يفكر في مسائل جدية حتى يذهب حاله شذر مذر، أمره عجيب حتى يذكر الذهبي والكعبر حتى يجيب الغلب عليه حب الحديث وأفرطوا فيه حتى ضيع عليه الخشوع في الصلاة. أحدهم وقد ذكرنا في بعض دروس الحديث أنه قام قال الله أكبر في صلاة الظهر فرفع صوته بالقراءة وقال حدثنا سليمان بن الربيع أو الربيع بن سليمان، يعني شغل باله. وبعضهم يقرأ التحياته بالفاتحة من الشوائب التي مرت عليه ويقرأ الفاتحة في التحيات، فهذا ما يحفظ القرآن، هذا له محفوظات أخرى. ولذلك تجد بعض الحرام يحفظ القصائد التي فيلت حتى لو جمعت منه مجلدات، يجلس في المجلس قالت قبيلة كذا ترد على كذا، وقال فلان من آل كذا يرد كذا، وما الحماس في ذهنه، لكن لو سألته اقرأ علينا تفكر قال ما حدثت عجين يوسف ويبشر الفاتحة تقوم بها الصلاة، لكن من القصائد خذوا الاتجاه. وبعضهم يحفظ الأرقام حتى أرقام الهاتف يحفظها غيره، وأسماء المجلات وأسماء العواصف والصادرات والواردات ورؤساء الدول ووزراء الخارجية يحفظها، ولكن ما يحفظ من القرآن شيء. البخاري ذكر عنه الذهبي في سير النبلاء في ترجمته قال أردت أن أكتب لأقاربي في بخارى فنسيت اسم بعض خالاتي وعماتي. كذا ذكره الذهبي. لماذا؟ البخاري توجه إلى سيدنا القرآن والحديث. كتابه التاريخ الكبير في قلوب مؤلفة من الرجال يخدم فيه سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول ما من رجل كتبته إلا وأعرف أين ولد ومتى توفي ومتى ولد ومتى توفي وأين توفي وكم يروي. ما من رجل. ولذلك لما راه العبيد أو أبو العبيد القاسم بن سلام والطاهر بن حسين أو عبد الله بن الطاهر رأوا الكتاب قالوا هذا السحر، يعني ما يستطيع أحد وليس بالسحر، حق مبين. ولكنه من حفظه ولله حفظ، بينما ما اهتم بتلك الأمور فنسيها. ولذلك بعض العلماء الآن يحفظ بعض كثير من الحديث بالسند. سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يذكر له الحديث يقول رواه الترمذي وفي سنده فلان ابن فلان قال فلان فيه كذا وكذا وقال فيه فلان كذا وكذا وهو أعمى البصر لكنه منور البصيرة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بصيرته حية، إن يأخذ الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي غير ذي عوج وفي فمي صالح كالسيف مشهور. دروس الشيخ الآن إذا درس يقرأ عليه السند فيتحدث عن الرجل ثم يتحدث عن من زاد في الحديث. ولذلك يقرأ فتاوي مثل الجزء الأول يقول مثلا يقول قال صلى الله عليه وسلم في حديث أوس بن أوس عند أبي داود أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروفة علي. قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله قد أرمت، يعني بليغ. قال إن الله حرم على الأرض أن تأخذ لا أجساد الأنبياء. قال الشيخ ولا يصح الشهداء فهي زيادة ضعيفة. ثم يقول وزاد الترمذي وزاد البيهقي وزاد الحاكم. من علمه؟ الله. لأن السهل أنتهت إلى العلم بين الصحيحين تغدو في خمائلها كما غدا الطلق في إسرافه الضافي تشفي بفتيا في جهلا مطبقا وترى من دبة الفهم ذرا غير أقدامي يكفي محيا كأن القلب يعمره من حبكم والدي أضعاف وأضعاف. حياة ليست كهذه الحياة ضياع، حياة حفظ أغاني. الإنسان خلق عمره 60 سنة يحفظ أغاني، يحفظ أرقام، يحفظ أسماء لا تنفع، قصائد تدع بلاد. لا، عمره محسوب عليك. ومنها كثرة الاستغفار. ورد عن الشيخ قال إنها لتعجم علي المسألة حتى أستغفر الله أكثر من 1000 مرة وأقل فيفتحها الله عليك. يقول تعجم علي المسألة، تستغفر، يبحث عن المسألة، يبحث عن الترجيح، التحقيق، تتعارض أمامه أقوال العلماء، تتعارض كما يقول الشوكاني، تتعارض الأدلة حتى تتبع عزائم الأبطال وتتكسر النصال على النفاق. يبطل عرق الإنسان ويشد رأسه ويتسند أعصابه، كيف يجمع بين هذه الأقوال؟ فيأتي ابن تيمية بالاستغفار، لأنه ما يتحلى الواحد الأحد، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، فدائما يبتعد ويدعو الله بالفتح. بل ورد في ترجمته أنه كان يذهب إلى التراب القديمة قبل الفجر ويمرغ وجهه في التراب ويصلي ويبكي ويقول يا معلم إبراهيم علمني ويا محسن سليمان فهمني. تعلمه معلم إبراهيم وما فهمه فهم سليمان. يأتي إلى النحو فإذا هو أقوى من سيبويه، وفي المنطق أقوى من ابن سينا، وفي الحديث في أحد النعيم، وفي الفقه أقوى من السبكي هذا الشافعي الذي معه. كان يجلس أمام علماء المذاهب فيسمع من عالم المذهب فيقول خطأ مذهبك ليس كذا، الصحيح في مذهبك كذا. جاءه أبو حيان هذا الأندلسي صاحب البحر في التفسير نحو الكبير، فقال فذكر الفقه هو ابن حيان، فقال أو ابن حيان قال لا ابن تيمية فيك الكتاب في سيبويه 80 خطأ لا تعرفها أنت ولا سيبويه. سجلها ابن تيمية، قرأ كتاب سيبويه الذي ما يقرأه الإنسان كأنه حديث، وسجل 8 خطأ. قرأ المنطق فمدح الله عليه، كان يغلق عينيه بعد صلاة العصر ويتكلم في شتى العلوم ويفتحها مع الغروب ثم يعتذر عن الملائكة. وهذا يذكر عبد عبد الهادي يعتذر يسلم على الجالسين يقول اعذروني يعني أننا سافرنا عنكم، يغلق عينيه ثم ينزل عند البحر. ذلك فضل الله يأتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وصح أن من دقيق العيد عالم الشوارع الذين يجعلونه مجدد القرن السادس
دخل على ابن تيمية فلما راه يتكلم قال رأيت رجلا كأن القرآن مفتوحا أمام عينيه والسنة يأخذ ما شاء ويترك ما شاء. ثم يقول لابن تيمية والله ما أظن أن الله يترك مثلك تصرف. فغضب ابن تيمية حتى يقول ابن تيمية أنا المكدي وابن المكدي وهكذا كان أبي وجدي فقير. يأخذ هذا علم الأسباب للاستغفار بالفتح من الله دائما يرفع يديه يدري أنه لا يتحمل الواحد الأحد. ولذلك منحه الله من العلوم ما الله في عليه. وأنا لا أعرف صراحة بعض الصحابة أعلم من ابن تيمية. وابن تيمية ما تكرر مثل ما يقول هذا المجري مستشرق المجرم جلس هيك قال وضع ابن تيمية الغاما بالأرض فجر بعضها محمد بن عبد الوهاب وبقي بعضها لم يفجر حتى الآن. أحد الأعراب سمع مكري أن يقرأ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فقرأ المكري إنه هو العزيز الحكيم. ذكر ذلك مثل الإصمعي وابن قتيبة قال لا لا يفهم هذا الأعرابي ما سمع ما يعرف القرآن لكن يعرف لغة العرب قرآنا عربيا غير بيعوج. قال له المكري وجهه يعني مكري ينسى. قال لا يكون بعد المغفرة إلا غفور رحيم. فعاد يتصحف فانتظر كلام الله فلو فهم المعنى ما كان عجلا وختم الآية بشيء لا يناسبها. ومما يرشح في هذا الجانب كلمات القرآن لحسنين مخلوف مفتي مصر وقد طبعته الإفتاء وهو مجلد واحد صغير هذا يعينك على فهم القرآن فهما مبسطا والجلالين لا بأس به. ومثل تفسير الكثير أو مختصر تفسير من كثير من نسيب الرفاعي هذه تعين على فهم القرآن بإذن الله عز وجل. المسألة العاشرة تلاوة القرآن في الصلاة وقيام الليل والنوافل. إذا حفظت مقطعا فكرره في 24 ساعة في الفريضة وفي النافلة وفي الوتر وفي الضحى وفي تحية المسجد وفي قيام الليل كرره دائما. وكلما كررت ونسيت فعد إلى المصحف فإنك سوف تحفظه بإذن الله. فقيام الليل من أحفظ ما يكون في القرآن. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مكيلة. المثل الحاجة عشرة المراجعة مع صديق لك أو صاحب. وأنا أرشح من الإخوة الذين يجتمعون دائما بالثمرات والحفلات والمناسبات أن يكون بينهم جدول عمل عجيب. الكفار بينهم جدول عمل إلا المسلمين. المسلم كثير مسلم لا يعرف هذا يجتمعون في قصص ماجريات فكاهات أصبحات. لا أرى أنهم يقولون إذا اجتمعنا عندك هذه الليلة لنحفظ خمسا من الآيات أو نقرأ في تفسير ابن كثير أو نقرأ في رياض الصالحين أو يكون معنا قصة نقرأها أو حديث أو سيرة نبوية. هذا مطلوب والشهر. هذه مراجعة مع الصاحب يكون لك صديق وصاحب تقرأ عليه وتردد وليكن ولو كان في الاسبوع اسبوع يومان او يوم واحد كالاساتذه مثلا في المدرسه. كثير من الاساتذه يفوت عليهم وقت الطلبه بين الحصص تفوت اوقاتهم انتظارك في المطار وانت تنتظر ركوب الطائره ساعه ساعتين وتجد الانسان فقط يعدد الناس وينظر الى اشكال الناس وحقائب الناس وكذا حتى تتعب رقبته من كثر ما يكون. وبعضهم إذا وقف على الرصيف يأخذ السيارات يوصلها من مكان إلى مكان. فإذا انتهى وصل هذه وأغلفها أخذ الثانية ووصلها وهذا يتعب. فعليه يأخذ مصحف أو يكرر صورة ولضياع الوقت هذا أمر عجيب. بعض الناس يقف في البقالة في الدكان يكتب الصباح ما يأتيه ولا الضيف. بعد صلاة الفجر بعضهم عنده شيء من بصل وشيء من ثوم وشيء من سكر يفتح من بعد الفجر خوف لا يقر عليه الزباين فيبقى إلى الساعة العاشرة ما يأتي أحد وتجده جالس لا يسبح ينحف ولا يقرأ إنما يطالع في هذه القواطي والأحكام لا تفر من بين يديه. بدل هذا يفتح المصحف. كثير من التجار عندهم مصاحف في أمكنتهم وهذا يرسل حتى في المكاتب للموظفين وللأساتذة والمدراء أن يكون مصحف كريم يجد براءة. أتظن أن الإنسان في معاملته فهو ما عنده إلا معاملة بهذا للمسلمين بها كل ما تم مراجع قال بعد شهرين إن شاء الله. ليه؟ قال الجد ملف من الملفات والمراجعات وهو بهذه المعاملة. أظن الناس وأتعب الناس وأتعب المراجع ما عنده شيء ولا أتعب مصحف ولا شيء فقط استطالات
لا المصلحة، أن يكون على ما تثق. وإذا وجد هناك أن ما تتعارض مع الملابسات والطرق يكون عندك مسجل تستمع والشريف، هذا من أحسن ما يقول. وأنا رأيت بعض الناس عنده مصحف يقرأ فيه قراءة عجيبة مع كثرة أشغاله وأعماله، لكن يزيده الله حولا وقوة وصحة. بعض الناس كذلك ينتظر الفيل وتجده جالس ولكن ما يقرأ، يضيع الوقت وهو حياة يصرف من وقته، يحاسبه الله على هذا الحمر. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. وبعضهم العجيب لا يبيع ولا يشتري ولكن ينزل في السوق، يجلس عند بائع الكوبة نصف ساعة والخيار نصف ساعة، ويجلس عند الجرجير ساعة، ثم يكون في الظلمة اشترى ولا باع. هذا كذا، لماذا يتنازل؟ أتمشى وأنظر في هذه النعم وأنظر في خلق الناس، لكن وقته وعمره أترضى فيه يذهب كفاله؟ وبعضهم نسأل الله العافية يذهب إلى المحاكم يشهد هذا الزور، ليس موظف ولا مدرس ولا عنده عمل، لكن أخذ مسبحته ويذهب، يا فلان عندك شيء؟ والفلوس جاهزة، نسأل الله العافية. هذا يفعلها من ضاعها حظه من الله، فيبيع دينه بل بريال بعد 500 في 2000، وبعضهم باع دينه بعشرة آلاف، ووالله لو دفعت له الدنيا بما فيها ذهبا وفضة فهو خسرة. شاهد، وليس هذا مجال بحثنا، لكن حفظ الوقت مع القرآن وسداد الوقت مع القرآن. وأنا أيها الإخوة، هنا صور ورد فيها فضل ولنا فيها كلام. من هذه الصور صورة الكهف، صح في قراءتها يوم الجمعة حديث صحيح عند الحافظ والبيهقي والدارمي، موقوفا عند الدارمي وابن مردويه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة أضاء له نورا من تحت قدميه إلى عنان السماء. صحيح، أورده ابن القيم وهو صحيح عند العلماء. من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له نور من تحت قدميه إلى عنان السماء، إلى آخر السماء. وفي بعض الروايات لكن في سندها نظر أوردها الضياء صاحب المختارة: من قرأ حديث علي مرفوعا لكن كانه موقوف، ولكن ليس من قبيل الراي، لكن في سنده كلام من يحيى بن عيسى كلام في سنده: من قرأ سورة الكهف ليلة الجمعة ويوم الجمعة كفرت له ذنوبه ثمانية أيام. فوصيتي أن تقرأ سورة الكهف يوم الجمعة. يقول: كان الإمام أحمد ما ترك سورة الكهف في حضر ولا سفر حتى في مرضه يوم الجمعة كان يقرأها، ومنها سورة تبارك، سورة تبارك، سورة الملك. صح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد أنه قال: ثلاث سورة 30 آية شفعت لصاحبها حتى غفر له. فتعالوا أنا وإياكم من هذه الليلة نأخذ على أنفسنا أن نقرأ كل ليلة سورة تبارك 30 آية، أما في الليل أو النهار، يعني ما يمر بك 24 ساعة إلا وتقرأها مرة. تعالوا من الآن نوصي أهلنا وأبناءنا وإخواننا وجيراننا أن نقرأ سورة تبارك كل يوم. ولذلك لما قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ورد في السير أن الجواري حفظوها، حتى جواري المدينة حفظوها، فكانت الجارية تشوكي كربتها لقفها وتصب تلك في الدلو وتحفظها سورة تبارك، هي عظيمة، شفعت لصاحبها حتى غفر لها. وفي بعض الألفاظ هي المنجية، أنجت مسلما من عذاب القبر، كان يقرأها فأنجته من عذاب القبر. ونسأل الله أن تنجينا وإياكم من النار. وصيتي لكم حفظ تبارك 30 آية سهلة، وتحفيظها أهاليكم وأبناءكم وجيرانكم، وقراءتها كل يوم، إما في اليوم مرة أو في الليل قبل ما تنام تقرأها، تكون ودك وتعيش معها وتتأثر بها لأنها عظيمة جد عظيمة. ومنها سورة الإخلاص، فهي ثلث القرآن. سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة: أيكم يستطيع أن يقرأ في ليلة بثلث القرآن؟ قالوا: يا رسول الله ما نستطيع. قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أجرها ونسبتها في ثلث القرآن، تقرأ 3 مرات قل هو الله أحد كأنك قرأت القرآن مرة بالأجر والمثوبة. المعوذتان أمرها عجيب، خاصة في الصباح والمساء، في الصباح والمساء. قال عبد الله بن خبيب: كنت، والحديث صحيح، كنت أسري مع الرسول عليه الصلاة والسلام في ظلمة ظلمة الليل، فقال يا عبد الله قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل. قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل. قلت ماذا أقول يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، قلها اقرأها ثلاثا إذا أصبحت وثلاثا إذا أمسيت، تكفك من كل شيء. هذا ورد عجيب. أحد المشايخ يذكرنا يقول قرأت على مطروح فأتت الجانة هذه التي في المطروح تقول أنا أقبض عليك، تقول تقبض على القائل هذا، قال أقبض، قالت لكنك قرأت المحولات اليوم ما استطعت، تقول قرأت المحولات فما أستطيع، فهي حجاب وهي حرز وهي حصن حصين. ومنها البقرة، صح عنه عليه الصلاة والسلام أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان. فوزع مثلا في الأسبوع سورة البقرة حتى تتمها في أسبوع في بيتك إن لم تستطع في يوم أو يومين أو ثلاثة. ومنها الواقعة، ورد فيها حديث ابن مسعود، بعض العلماء يصحه وبعضهم يضعفه لعله انقطاع وارتاب، أن ابن مسعود كان يعلم بناته سورة الواقعة يقرؤونها كل يوم، فلما حضرت الوفاة جاءه عثمان بن عفان يسلم عليه رضي الله عنه جميعا، قال يا ابن مسعود ألك وصية؟ قال لا. قال أتوصي ببناتك إليه؟ قال بناتي علمتهم سورة الواقعة، وقد علمت أو سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه فاقة غض، يعني فقر ولا خاطر ولا حاجة. وأنا أرى أن الحديث هذا حسن، من قرأ سورة الواقعة كل يوم لم تصبه طاقة قط أو فقر، حفظ من الله ورعاية. وهي سورة الواقعة عجيبة، حتى يقول مسروق في سير علامة البلاء كل علم في سورة الواقعة، قال الذهبي في بابها، فإنها في بابها فيها عجيب لمن قرأها بتدبر. ومنها آية الكرسي، وهذا أمرها عظيم، أعظم آية في القرآن. وأنتم تعرفون الحوار الحاضر بين الشيطان وبين أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، جعله صلى الله عليه وسلم يحرق تمرة الصدقة، والحديث عند البخاري ومسلم، فقام يحرق، فأتى الشيطان في صورة شيخ كبير معه فيه يتحمل من التمر من الحد، فمسكه أبو هريرة وقال لأطعنك الرسول صلى الله عليه وسلم، فسك الحال والجوع والفقر والأبناء فترك، كان أبو هريرة رحيم القلب، لكن هذا المجرم ما يترك. وفي اليوم الثاني أتى الليلة الثانية فأراد رفعه، قال اتركه. وفي اليوم الثالث أتى قال لأرفعنك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال دعني وأعلمك شيئا لا تقرأه أوانا، لا تقرأها في ليلة إلا كانت لك حزا أو حافظا ولا يدركك فيها شيطان. قال وكان أحرف شيئا عن خير، قال ما هي؟ قال آية الكرسي. فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره، فتبسم صلى الله عليه وسلم، قال أتدري من تحدث منا ثلاثا يا أبا هريرة؟ قال لا. قال ذاك الشيطان صدقك وهو كذوب، هو كذوب على طول الخطر، لكن مرة هذه صدقك، وقد يصدق الكذاب مثل كان يكذب 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 ألف كذبة ويأتي الصدقة واحدة. الآن إذا ذهبت إلى بعض الكهنة في بعض القرى يأتي لك بشيء يبين أنه صادق، مثل يقول سيارتك هاي نفس، لأن الشياطين علموه، لكن يأتيك 99 كذبة، فمن أتاه فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. آية الكرسي تقال مع النوم وفي الصباح وفي دبر كل صلاة، وقد صح بها الحديث، الحديث دبر كل صلاة صحيح يا أيها الإخوة، في الطبراني الكبير بسند صحيح. انتهى هذا الموضوع كيف تعيش مع القرآن.